كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، أيها الأبناء الطلاب والطالبات المتابعون عبر مواقع الأكاديمية الإسلامية العالمية المفتوحة أينما كنتم، أيها الأبناء الطلاب هنا من موقع البث من الرياض، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في الدرس 18 من دروس العقيدة في هذه الأكاديمية المباركة. وحديثنا في هذا الدرس وفي الدرس التالي له إن شاء الله سيكون عن الوحدة 9 والأخيرة، والتي سنتحدث فيها عن قواعد تتعلق بأسماء الله وصفاته. والهدف من دراسة الإيمان بالأسماء والصفات والقواعد المتعلقة بالإيمان بالأسماء والصفات، أولا التعرف على حقيقة الإيمان بأسماء الله وصفاته، حيث أن الإيمان بالأسماء والصفات هو من الإيمان بالله، فإن الإيمان بالله كما لا يخفى عليكم يتضمن 4 أمور: الإيمان بوجوده وربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. ولهذا تحقيق الإيمان بالأسماء والصفات هو تحقيق النوع الثالث من أنواع التوحيد. ثم معرفة طرائق ومصادر إثبات الأسماء والصفات، ومعرفة حقيقة الإلحاد في أسماء الله وصفاته، والقدرة على الرد على المحرفة والمعطلة لأسماء الله وصفاته، والقدرة على الرد على الممثلة والمشبهة لأسماء الله وصفاته، وما يتفرع عن ذلك من مسائل. هنا نذكر بأهمية الإيمان بالأسماء والصفات. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه درء تعارض العقل والنقل، يقول: القرآن فيه من ذكر أسماء الله وصفاته وأفعاله أكثر مما فيه من ذكر الأكل والشرب والنكاح في الجنة. ويقول: والآيات المتضمنة لذكر أسماء الله وصفاته أعظم قدرا من آيات المعاد، فأعظم آية في القرآن آية الكرسي المتضمنة لذلك، وأفضل سورة سورة أم القرآن، وفيها من ذكر أسماء الله وصفاته أعظم مما فيها من ذكر المعاد. فهو يشير هنا إلى أهمية الإيمان بالأسماء والصفات، وأن عناية القرآن بهذا النوع من أنواع التوحيد كانت كبيرة. ولهذا سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، وصفها الصحابي الذي كان يقرأ بها في كل ركعة بأنها صفة الرحمن لأنها خالصة، ولهذا عدلت ثلث القرآن من هذا الوجه، لأنه متعلق بصفات الرب تبارك وتعالى، مما يؤكد لك ويبين لك أهمية العناية بهذا العلم. هذا العلم بخصوصه وهو من علوم العقيدة يعنى بصفات الرب تبارك وتعالى، إذن هذا العلم يعنى بأشرف معلوم، وكما لا يخفى عليكم أن شرف العلم بشرف المعلوم، فهذا العلم الخاص من علوم العقيدة يعنى بالرب تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله وما يجب اعتقاده فيها، ولهذا كان هو أهم علوم العقيدة. ولذلك نحن سنتحدث إن شاء الله عن قواعد تتعلق بهذا العلم. الأصل في هذا الباب، الأصل في هذا الباب قول الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فلاحظوا في هذه الآية الله تبارك وتعالى أثبت لنفسه الأسماء ووصفها بأنها حسنى، وأمر عز وجل بدعائه بها، وحذر ونهى من الإلحاد في أسمائه، وبين الوعيد الشديد لمن ألحد في أسماء الله وصفاته. وهنا يأتي السؤال: ما الأسماء الحسنى؟ لماذا وصفت بأنها حسنى؟ كيف ندعو الله عز وجل بها؟ ما حقيقة الإلحاد في أسماء الله وصفاته؟ عن هذه الآية سنتحدث إن شاء الله عن قواعد تتعلق بالأسماء والصفات، وأيضا آيات أخرى كما في سورة الشورى في قوله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فتعتبر هذه الآية أيضا قاعدة من قواعد الإيمان بالأسماء والصفات. فعن معاني هاتين الآيتين وما تضمنته من أحكام سيكون حديثنا إن شاء الله في استنباط قواعد من خلال استقراء نصوص الكتاب والسنة الصحيحة في الإيمان بأسماء الله وصفاته. فعلى بركة الله نبدأ القاعدة الأولى. القاعدة الأولى: أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى، لأن الله تبارك وتعالى قال: ولله الأسماء الحسنى. فما معنى حسنى؟ قال أهل العلم: حسنى أي أنها بلغت الغاية في الحسن، بلغت الغاية في الحسن والكمال المطلق. لماذا؟ لأنها قد تضمنت صفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لأنه ما من اسم إلا ويتضمن صفة، وهذه ممكن نعتبرها قاعدة ثانية. ما من اسم إلا ويتضمن صفة لله تبارك وتعالى. مثال: اسمه السميع تضمن صفة ماذا؟ صفة السمع. اسمه العليم تضمن صفة العلم. اسمه العلي تضمن صفة العلو. اسمه الرحمن والرحيم تضمن صفة الرحمة، وهكذا. اسمه العزيز، اسمه الحكيم. ما من اسم إلا ويتضمن صفة لله تبارك وتعالى. ولهذا كانت الأسماء حسنى، لأنها بلغت الغاية والكمال المطلق في الحسن، ولأنها ما من اسم إلا ويتضمن صفة للرب تبارك وتعالى. فممكن أن نفرع هذه القاعدة إلى قاعدتين. والله تبارك وتعالى قد وصف أسماءه بالحسن في كم موضع في القرآن؟ في 4 مواضع. الموضع الأول في هذه الآية في سورة الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والموضع الثاني في سورة الإسراء، قال الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. والثالثة في سورة طه: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. والرابعة في آخر سورة الحشر: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فوصف الله عز وجل أسماءه بالحسن في هذه المواضع 4 في كتابه الحكيم. القاعدة الثانية أو ربما نعتبرها الثالثة، إذا اعتبرنا أنه ما من اسم إلا ويتضمن صفة، تقول: أسماء الله أعلام وأوصاف. أعلام يعني أنها أسماء، وأوصاف أنه يمكن أن يكون الاسم صفة، لأن ذكرنا في القاعدة السابقة ما من اسم إلا ويتضمن صفة. فكيف تكون هذه الأسماء أعلام وأوصاف في وقت واحد؟ نقول: إن دلت على الذات الإلهية فهي أعلام، إن دلت على الذات الإلهية فهي أعلام، وإن دلت على المعاني فهي صفات، فهي صفات. تأمل على سبيل المثال: لو قيل لك أعرب البسملة وأنت عندك غدا اختبار في اللغة العربية، نعم وجزاك الله خيرا أتيت مع أن عندك اختبار غدا، فكيف تعرب البسملة؟ نعم اللاقط، نعم الباء حرف جر، نعم واسم مجرور بماذا؟
مجرور بحرف الجر،
بحرف الباء. الله لفظ الجلالة مضاف إليه، مضاف إليه مجرور. طيب الرحمن الرحيم، نعم اللاقط غير، نعم الرحمن الرحيم،
الرحمن صفة أول.
لحنم على حط الآن. إذن أنت عربتها صفة، فقد يقول قائل كيف تعربها صفة والرحمن اسم، وكيف تعرب الرحيم صفة وهو اسم؟ والجواب أن أسماء الله أعلام وأوصاف، لأنه قد يرد هذا الإشكال، يقول كيف تعربونها في البسملة صفات وهي في واقع الأمر أسماء؟ فنقول الجواب أن أسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف، فإن دلت على الذات فهي أعلام، وإن دلت على المعاني فهي صفات. البسملة للفائدة، البسملة اجتمعت فيها عوامل الجر الثلاثة، وهي حرف الجر والإضافة والتبعية. هذه عوامل الجر اجتمعت في البسملة، حرف الجر والإضافة والتبعية. القاعدة الثالثة، هل أسماء الله مترادفة أم متباينة؟ هذه القاعدة مبنية على القاعدة السابقة. إذا قلنا بأنها أعلام وأوصاف، هل هي مترادفة أم متباينة؟ بمعنى هل السميع هو العليم، هو العزيز، هو الحكيم، هو الرحيم، أو مختلفة؟ نعم. طيب هل هي مترادفة أم متباينة؟ نعم مترادفة. طيب أعطزمك الله. نعم تقول هي إيش؟
أسماء الله مترادفة،
يعني السميع
والسميع والبصير والعليم كلها مترادفة،
كلها تدل على ماذا؟
على الذات الإلهية،
على ذات واحدة. لكن قد يقول لك قائل بأن المعاني مختلفة، هل معنى السميع هو معنى العليم؟
إذا اعتبرنا ذات الإلهي فهذه الأسماء كلها، يعني وإن كانت صفات وأوصاف، نعم، كلها مترادفة.
طيب وين اعتبرنا المعاني؟
يعني إذا اعتبرنا يعني المعاني يعني متباينة.
أحسنت، نعم. فعليه، فجوابا على هذا السؤال نقول هي مترادفة ومتباينة باعتبار واعتبار آخر. فإن نظرت إلى دلالتها على الذات فكلها تدل على ذات واحدة، ويدعو الله أو يدعو الرحمن أيما تدعو له الأسماء الحسنى، فكلها تدل على ذات واحدة. هذا من جهة دلالتها على الذات. أما إن نظرت إلى المعاني التي تضمنتها هذه الأسماء فهي مختلفة، يقولون متباينة يعني مختلفة المعاني. فالرحيم معناه غير السميع، غير العليم، غير الحكيم في لغة العرب، فهي متباينة من جهة دلالاتها على المعاني، وهي مترادفة من جهة دلالتها على ذات واحدة. فلهذا جوابا على هذا السؤال أن نقول هي مترادفة ومتباينة من وجه دون وجه، دلالاتها على الذات مترادفة كلها تدل على ذات واحدة، ودلالاتها على المعاني متباينة، لأنها ليست أسماء جامدة بل هي تتضمن صفات للرب تبارك وتعالى بلغت الكمال المطلق. القاعدة الرابعة، هل أسماء الله محصورة بعدد أم غير محصورة؟ هل هي لها عدد محدد أو غير محصورة؟ والجواب جاء في حديث ابن مسعود الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، وابن أبي شيبة والطبراني والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة صحيحة، أن من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك. إذن هذا من باب إيش؟ التوسل بأسماء الله، وهذا التوسل مشروع ويدخل في باب ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولهذا لاحظوا هنا أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، هذا واحد، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وهذا هو الشاهد. نستفيد من هذا أن الله عز وجل منها ما استأثر به في علم الغيب عنده فلم يطلع عليه أحدا. أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. قال ابن مسعود: فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. وأنتم سمعتموها أم لا؟ فينبغي لكم أن تعملوا، أن تتعلموا وتعملوا. وهكذا كل مشاهد سمع هذا الحديث، وهو حديث عظيم في علاج الهم والغم والحزن، التوسل بأسماء الله عز وجل. فهذا الحديث الشاهد فيه قوله: أو استأثرت به في علم الغيب عندك، دل على أن الله عز وجل له أسماء استأثر بها في علم الغيب عنده. ويدخل أيضا علم الأسماء والصفات في عموم قوله تبارك وتعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إن قيل جاء في الحديث المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فهل يفيد الحصر؟ لأن من الناس من فهم من هذا الحديث إفادة الحصر، فأنا أقول الجواب: هذا الحديث لا يفيد الحصر بهذا العدد 99، لأنه لو كان المراد الحصر لكانت العبارة: إن أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، والحديث لم يرد بهذا، وإنما نص على أن من أحصى 99. ولهذا أهل العلم الذين استقرأوا الأسماء والصفات التي جاءت في القرآن وفي السنة الصحيحة تجاوزت 100، فدل على أنها ليست محصورة. كما لو قال إنسان: عندي 100 ريال أعددتها صدقة، هل يفهم من هذا أنه ليس عنده إلا 100 ريال؟ لا يفهم، يفهم فقط أنه أعدد 100 ريال للصدقة. وهكذا نقول في هذا الحديث لا يفهم منه الحصر، فيجمع بينه وبين الحديث السابق في أن من أحصى 99 من أسماء الله الحسنى دخل الجنة. وهذا يدل لك على فضل إحصاء الأسماء والصفات، وأن من أحصاها دخل الجنة بفضل الله. لكن يأتي السؤال هنا: ما معنى أحصاها؟ قاله للعلم: أحصاها المعنى أنه حفظها، يعني حفظ 99 اسما من أسماء الله الحسنى حفظا. وثانيا عرف المعنى، لأنه ما من اسم إلا له معاني، فيعرف إيش معنى السميع، ما معنى البصير، ما معنى الرحمن الرحيم. ولهذا أحيانا تجد من الأسماء لها أكثر من معنى أو لا. مثال السميع، ما معنى السميع؟ نعم، طيب لاقط، بارك الله فيه. ما معنى السميع؟ والسؤال لك وللأخوة المشاهدين، لو سألكم سائل ما معنى السميع، لنختبر أنفسنا، هل نحن نحفظ هذه الأسماء؟ ثم إذا حفظنا هل نحن ندرك المعاني، وخاصة إذا كانت المعاني متعددة؟ مثال السميع،
السميع هو أن الله عز وجل يسمع كل صوت ما خفي منها وما على منها وما خفي،
يعني يدرك الأصوات.
نعم، يدرك الأصوات.
طيب إذا ويسمع. قال إذا قال المصلي في صلاته: سمع الله لمن حمده، هل المعنى أدرك فقط أو هناك معنى أدق؟ لما قال إبراهيم عليه السلام: إن ربي لسميع الدعاء، ما المعنى؟
التوكيد أن الله عز وجل
يدرك أو يجيب.
يجيب،
يجيب. فإذا لاحظ السمع يأتي بمعنى الإدراك ويعني ويأتي بمعنى الإجابة. ولهذا في قول الله تبارك وتعالى لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى، هنا بمعنى الإدراك. لكن قول إبراهيم: إن ربي لسميع الدعاء، أي مجيب الدعاء. فلاحظ السمع له ماذا؟ أكثر من معنى. البصير يأتي من 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 البصر ويأتي من ماذا؟ من البصيرة. الحكيم يأتي بمعنى المحكم ويأتي بمعنى الحكمة. فتجد من الأسماء ما له أكثر من معنى. فإذا أنت تحفظ الاسم ثم تعرف المعنى والأمر الثالث تعمل بالمقتضى أي بأثر هذه الأسماء والصفات. فإذا كنت تؤمن بأن الله سميع فإنك تخشى الله عز وجل في لفظك ونطقك في علانيتك وفي سرك، تؤمن بأن الله بصير فتراقب الله عز وجل في سرك وعلانيتك وهكذا، فتعمل بمقتضى هذه الأسماء لله تبارك وتعالى. فهذا معنى أحصاها، إذن حفظها وعرف المعنى وعمل بالمقتضى. بناء عليه هل المؤمنون في إيمانهم بالله سواء؟ لو أجرينا اختبارا لمجموعة من المسلمين وقلنا اختبار مفاجئ مثلا في قاعة دراسية، أخرجوا الورق يا شباب، هناك اختبار مفاجئ، كل واحد يكتب ما يحفظ من الأسماء الحسنى، ثم في مقابل كل اسم يضع المعنى، فماذا ستكون النتيجة؟ ربما تجدون العجب العجاب، ربما الذي لا يأتي ولا بعشرة أسماء، وربما جاء بمعاني خاطئة، وربما بعض هذه الأسماء أصلا خطأ. ولهذا المؤمنون في إيمانهم بالله ليسوا سواء، منهم من يحقق الإيمان بالأسماء والصفات حفظا لها ومعرفة بالمعنى وعملا بالمقتضى، ومنهم من يجهل هذه الأسماء. ولهذا على قدر جهل الإنسان بأسماء الله وصفاته يكون إيمانه، بقدر ما يجهل من أسماء الرب تبارك وتعالى. ولهذا من العجب العجب أن ترى من أبناء المسلمين من يحفظ أسماء الساقطين والساقطات واللاعبين وغيرهم، وربما إذا سألته عن أسماء الله الحسنى لا يجيب، وربما إذا أجاب خلط، بل ربما تسأله عن الصحابة لا يجيب، عن العشرة المبشرين بالجنة لا يجيب ولو أجاب خلط، عن أمهات المؤمنين لا يجيب، لكن كل ساقط وساقطة وتافه وتافهة يحفظ أسماءهم وتاريخهم. وهذا الحقيقة مما يؤسف، ولهذا تجده كثير الانشغال بمتابعة مثل هذه الأمور التافهة التي لا تغني ولا تفيده لا في أمر الدين ولا في أمر الدنيا ولا في الآخرة. فبقدر علمك بأسماء الله وصفاته ومعرفة هذه معاني هذه الأسماء والصفات والعمل بالمقتضى يكون إيمان العبد، ومن هنا تأتي أهمية الإيمان بأسماء الله وصفاته. قد يقول قائل جاء في الحديث عند الترمذي تعداد هذه الأسماء، ونقول هذا الحديث ضعيف عند أهل العلم، ولهذا لم يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعداد هذه الأسماء، ما ورد من حديث فهو حديث ضعيف، وإن كان للأسف قد يوجد أحيانا في طبعات بعض المصاحف يوضع في الصفحات الأخيرة سردا للأسماء والحديث ضعيف، وإذا كان ضعيف فإن الحديث الضعيف لا يبنى عليه اعتقاد ولا يعتمد عليه في إثبات الأسماء والصفات. القاعدة الخامسة، إذا كانت أسماء الله غير محصورة بعدد فهل صفاته محصورة بعدد؟ الجواب استنباطي أو لا؟ طيب نعم،
صفات الله غير محصورة بعدد.
كيف استدللت؟
لأن قلنا أن أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد. نعم. وكل اسم يدل على صفة.
أحسنت، فإذا كان هناك أسماء استأثر الله عز وجل بعلمها فيلزم من هذا أن هناك صفات لا نعلمها، فالجواب أن نقول بأن أسماء الله أيضا غير محصورة بعدد وتدخل في عموم قوله تبارك وتعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة في حديث الشفاعة الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن يعتذر الأنبياء عن الشفاعة العظمى في أهل الموقف، ثم يقول عليه الصلاة والسلام أنا لها أنا لها، فيذهب فيقع تحت العرش ساجدا، يقول عليه الصلاة والسلام ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي. إذن له محامد وحسن ثناء لم يفتحه لأحد قبله، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه اشفع تشفع، دل على أن الله له محامد استأثر عز وجل بها فيفتح الله بها على نبيه عليه الصلاة والسلام في المقام المحمود الشفاعة العظمى. القاعدة السادسة، ما مصادر إثبات الأسماء والصفات؟ والجواب أن أسماء الله عز وجل، هنا نتحدث عن مصادر إثبات الأسماء، ما أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية لا يثبت لله عز وجل منها إلا ما دل الدليل على إثباته إما من الكتاب أو من السنة الصحيحة، إذ لا مجال للعقل فيها، لا مجال للعقل فيها، فهي توقيفية فلا يثبت لله عز وجل من الأسماء الحسنى إلا ما ثبت في الكتاب أو ثبت في السنة الصحيحة. أما الأحاديث الضعيفة فضلا عن الموضوع فلا يعتمد عليها، ولا يعتمد على القياس، ولا يعتمد على الاستنباط ولا غير ذلك، فهي توقيفية مصدرها واحد فقط وهو الدليل إما من الكتاب أو من السنة الصحيحة. أما مصادر الصفات فإن الصفات لها ثلاثة مصادر. المصدر الأول أن تشتق الصفة من الفعل، كقوله تبارك وتعالى وجاء ربك، الفعل هنا جاء، نأخذ منه صفة ماذا؟ صفة المجيء. وكقوله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، الفعل استوى، نشتق منه ماذا؟ صفة الاستواء. وفي الحديث المتواتر ينزل ربنا حين يبقى الثلث الأخير من الليل، نأخذ من كلمة ينزل صفة ماذا؟ صفة النزول. فالصفة تشتق من الفعل، أو وهو المصدر الثاني أن تشتق من الأسماء الحسنى، لأنه كما تقدم ما من اسم إلا ويتضمن صفة، فتأخذ الصفة من الاسم. السمع من السميع، والعزة من العزيز، والحكمة من الحكيم، وهكذا. هذا هو المصدر الثاني. المصدر الثالث أن ينص على الصفة صراحة، كصفة الوجه، صفة اليدين، صفة العينين، أو غيرها، مثل صفة الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة، صفة النفس وصفة الرحمة إلى غير ذلك. فهذه مصادر والصفات. ولهذا من أهل العلم من قال بأن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وهذا ممكن أن نجعله قاعدة أخرى. كيف؟ كيف باب الصفات أوسع من باب الأسماء؟ نعم اللاقط. نعم،
لأن بعض الأسماء تتضمن يعني صفات يعني كثيرة،
نعم،
أكثر من صفة يعني.
يعني أنك تشتق من الأسماء صفات ولا عكس، يعني لا تشتق من الصفات أسماء ولا تشتق من الأفعال أسماء. يعني ما تقول إذا كان الله تبارك وتعالى من صفاته المجيء وجاء ربك فلماذا لا نسميه الجائي؟ نقول ما يجوز. إذا كان من صفاته الاستواء على العرش هل يصح أن نسميه المستوي؟ لا يجوز. وهكذا لا تشتق الاسم من الفعل، وإنما تشتق الصفة من الفعل وتشتق الصفة من الاسم، أو ينص على الصفة. ولهذا قالوا بأن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. باب الأسماء توقيفي ليس له إلا مصدر واحد، أما باب الصفات وهو وإن كان توقيفيا إلا أنه له ثلاثة مصادر. القاعدة الثامنة، معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان بأسماء الله وصفاته إجمالا أنهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه في كتابه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة، وينفون عن الله ما نفاه عن نفسه في كتابه، وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة. هذه القاعدة، وهذا الإثبات والنفي بهذه الضوابط، من غير تحريف ولا تعطيل لهذه الصفات، ومن غير تمثيل ولا تكييف، فيثبتون لله هذه الأسماء والصفات على الوجه اللائق به من غير تحريف. والتحريف هو تغيير المعنى. نعم قد يوجد من أنواع التحريف، وإن كان هو نادر، تحريف الألفاظ، وهذا نادر، لكن الغالب هو تحريف المعاني. يعني مثلا تحريف معنى النزول بنزول ملك أو نزول رحمة، يكون هذا تحريف باطل. أو تحريف الاستواء بالاستيلاء، أو تحريف المجيء بمجيء ملك، هذا تحريف باطل، يحرفون الكلم عن مواضعه فيحرف المعنى إلى معنى آخر. تحريف صفة اليدين أو صفة العينين أو صفة القدم بمعاني أخرى، تحريف صفة المحبة بالثواب أو إرادة الثواب، تحريف صفة الغضب بالانتقام أو إرادة الانتقام، كل هذا تحريف للكلم عن مواضعه وتحريف لأسماء الله وصفاته. فالواجب على المؤمن الموحد أن يثبتها لله كما أثبتها لنفسه تبارك وتعالى من غير أن يحرف هذه المعاني، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، والعرب في لغتها لا تفهم من هذه المعاني إلا هذه الصفات اللائقة بالرب تبارك وتعالى. ولهذا لما نزلت هذه الصفات ما أشكلت على العرب وهم أهل اللغة، وإنما أشكلت على المتأخرين بسبب لوثات التعطيل والتحريف والإلحاد، فهم يثبتونها من غير تحريف ولا تعطيل. التعطيل هو إبطال المعاني ويسمونه تفويض، ويزعمون أن هذا مذهب السلف وكذبوا، فإن السلف كانوا يثبتون المعاني ويفوضون الكيفيات، الكيف مجهول لكن كانوا يثبتون المعاني، يعرفون ما معنى استوى، ما معنى المجيء، ما معنى النزول، وهكذا سائر الصفات، ولكن المحرفة يعطلون هذه المعاني، ولهذا يزعمون بأن هذه الصفات لا معنى لها، وكأننا نخاطب بالقرآن بأشياء لا نفقه لها معنى. إذن أين تدبر القرآن؟ فالتعطيل وهو إبطال هذه المعاني أيضا باطل، ولا تمثيل أي لا تمثل بصفات المخلوقين، لأن الله ليس كمثل شيء فصفاته تليق به، ولا تكييف أي لا يبين كيفية هذه الصفات. ولهذا تذكرون العبارة المشهورة عن الإمام مالك لما سئل عن كيفية الاستواء، ماذا قال الإمام مالك إمام دار الهجرة، وهي الحقيقة ممكن أن نعتبرها قاعدة في باب الإيمان بالأسماء والصفات، لما سأله رجل عن كيفية الاستواء، كيف استوى ربنا على العرش، قال
الاستواء معلوم،
نعم،
والكيف مجهول،
نعم،
والسؤال عنه بدعة.
الاستواء معلوم في لغة العرب، استوى يعني على وصعد وارتفع واستقر، فهو معلوم في لغة العرب، العرب لا تجهلوا هذا ولم تستنكر هذا عند نزول القرآن، وإنما استنكره المتأخرون والمتأثرون بالفلسفات والتعطيل، فهو معلوم، الاستواء معلوم، والكيف مجهول، كيفية ذلك مجهولة، لأن الله ليس كمثله شيء، والإيمان به واجب، لأن الله أثبت هذه الصفة في كتابه في 7 مواضع، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، الضمير يعود على أي شيء؟ عن الكيفية، أما الاستواء فهو صفة لله، وهذه الحقيقة قاعدة يمكن أن تطبقها في كل من يسألك عن الكيفية، بمعنى لو سألك سائل قال كيف ينزل ربنا؟ بماذا تجيبه؟ بهذه القاعدة، نعم، غيرك، نعم، كيف ينزل ربنا؟ كيف تجيبه بقاعدة الإمام مالك؟ تقول إيش؟ النزول؟
أن نقول نزول به،
النزول معلوم،
النزول معلوم،
نعم،
والكيف مجهول،
نعم،
والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة.
أحسنت، لو سألك سائل أعظم لك كيف يجيء؟ نعم، تقول المجيء
معلوم،
نعم،
والكيفية مجهول،
نعم،
والإيمان به واجب،
نعم،
والسؤال عنه بدعة،
وهكذا في كل من يعترض على صفات الرب تبارك وتعالى تجيبه بهذه القاعدة العظيمة. ولهذا قيل أن الإمام مالك رحمه الله بعد هذا الجواب قال لهذا السائل وما أراك إلا امرأ سوء، ثم أمر به فطرد من المسجد، وقبل أن يجيب أطرق رأسه والعرق يتحدر من جبهته لشناعة السؤال، لأنه قال والسؤال عنه بدعة. لماذا بدعة؟ ما كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نعم كانوا يسألون مثل هذا السؤال الذي يفهم منه الاعتراض، ولهذا المرأة التي سألت عائشة فهمت منها الاعتراض، قالت ما بال المرأة الحائض تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة، لاحظ السؤال يفهم منه إيش؟ الاعتراض. فقالت لها أم المؤمنين أحرورية أنت؟ يعني هل أنت من الخوارج حتى تسألين هذا السؤال؟ قالت لا إنما أنا سائلة. قالت انظر الجواب الحكيم، قالت كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يعني الدين مبني على ماذا؟ على التسليم والامتثال. ولهذا جاء في الأثر لا تكونوا كاليهود يقولون لماذا أمر ربنا، ولكن قولوا ماذا أمر ربنا. لأن من عادة اليهود الاعتراض، ولهذا تجد أحيانا من بعض المتنطعين الاعتراض على نصوص الصفات أو على الأوامر والنواهي، ويحكم عقله في أمر لا مجال للعقل فيه، وإنما عليه الامتثال لخبر الله تبارك وتعالى والامتثال لأمره ولنهيه. يقول تبارك وتعالى في سورة الشورى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية يمكن أن نعتبرها قاعدة في باب الأسماء والصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لاحظوا كيف جمع الله فيها بين النفي والإثبات، وهكذا الإيمان بالأسماء والصفات لا يتحقق إلا بأن تثبت لله ما أثبته لنفسه وتنفي عن الله ما نفى عن نفسه. وهكذا التوحيد، كلمة التوحيد مكونة من ماذا؟ من ركنين، النفي والإثبات، لا إله إلا الله. لأن النفي وحده ليس بتوحيد، والإثبات وحده لا ينفي الشريك. إذا لا يتحقق إيمانك بالأسماء والصفات حتى تجمع بين النفي والإثبات. ولهذا أهل العلم ذكروا أن الله عز وجل قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. لاحظوا في الآية النفي مجمل، لأن هذا أعظم في التنزيه، ليس كمثله شيء، والإثبات مفصل. وهذه طريقة القرآن والسنة خلافا لطريقة المتكلمين الذين يفصلون في النفي ويجملون في الإثبات. أما طريقة القرآن فالنفي مجمل والإثبات مفصل. أهل الحق أهل السنة أيضا يجمعون بين النفي والإثبات، فلا يغلون في الإثبات إلى حد التمثيل والتشبيه، ولا يغلون في التنزيه إلى حد ماذا؟ إلى حد التعطيل. فلهذا قولنا ليس كمثله شيء هل يفهم منه التعطيل؟ لا. وقول الله تبارك وتعالى وهو السميع البصير هل يفهم منه التشبيه والتمثيل؟ لا. فالجمع بين شطر أول الآية وآخرها يتبين المراد، وأن الإثبات لا يستلزم منه التشبيه، وأن التنزيه لا يستلزم منه التعطيل. فيثبتون إثباتا من غير تمثيل، يعني لا يغلون في الإثبات إلى حد التمثيل ولا يغلون في التنزيه إلى حد التعطيل، بل هم وسط بين الغلاة والجفاة، حسنة بين سيئتين، سيئة الإفراط والتفريط، وما من أمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما الإفراط أو التفريط، في كل باب من أبواب الدين. ومر معنا نماذج من هذا، في باب القدر تجد الجبري والقدري، في باب الأسماء والصفات تجد المعطل والمشبه الممثل، وهكذا في كل باب من أبواب الدين تجد الغالي والجافي وأهل الحق وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. القاعدة التاسعة صفات الله على نوعين كما جاء في الشواهد السابقة. هناك صفات مثبتة أثبتها الله لنفسه كما مر معنا في الآية السابقة وهو السميع البصير، وهناك صفات منفية. النفي إما مجمل أو مفصل، المجمل ليس كمثله شيء، أو مفصل لا تأخذه سنة ولا نوم، لم يلد ولم يولد. وهنا قاعدة أيضا مهمة ينبغي أن تعلم، أن النفي ليس نفيا محضا، بل يتضمن ضده من صفات الكمال. فإذا نفيت عن الرب تبارك وتعالى السنة يتضمن إيش؟ كمال القيومية. وهكذا إذا نفيت عنه النوم، وهذا إذا هكذا إذا نفي لم يلد ولم يولد، هذا يتضمن كمال القيومية وعدم احتياجه عز وجل إلى غيره. وعليه فإن الله قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه كما تقدم بين النفي والإثبات، لأن الصفات منها ما هو منفي ومنها ما هو مثبت، كما هو ظاهر في آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله. فلاحظ فيها نفي وفيها إثبات، وكذلك سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن فيها نفي وفيها إثبات. قل هو الله أحد، هذا إثبات. الله الصمد، إثبات. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا نفي. فتضمنت الصفات المثبتة والمنفية عن الرب تبارك وتعالى. الصفات الثبوتية للرب تبارك وتعالى على نوعين، هناك صفات ذاتية لا تنفك عن الرب تبارك وتعالى، لم يزل ولا يزال متصفا بها كالسمع والبصر ونحو ذلك، يسميها أهل العلم صفات ذاتية، ومنها صفة الوجه وصفة اليدين وصفة العينين ذاتية. هناك صفات تتعلق بالمشيئة، يفعلها ما تشاء كيف شاء إذا شاء، مثل إيش؟ صفة المجيء، صفة النزول، مثلا صفة المحبة، صفة الغضب، صفة الرضا، فهذه متعلقة بالمشيئة، يفعلها متى شاء إذا شاء تبارك وتعالى. هناك بعض الصفات يمكن أن تعتبرها ذاتية وفعلية باعتبارين، يعني مثال صفة الكلام، إن نظرت إلى الآحاد الكلام فهي صفة فعلية، وإن نظرت إلى نوعه فهي صفة ذاتية، أي أنه متصف بهذه الصفة في الأزل والأبد. وهكذا يقال في بقية الصفات، يمكن أن تعتبرها ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار آخر. القاعدة الحادية عشرة، الصفات المشتقة من الأسماء والصفات المشتقة من الأفعال. نقول الصفات المشتقة من الأسماء كلها صفات كمال، فيوصف الرب تبارك وتعالى بها على الإطلاق، كل صفة مأخوذة من الأسماء يوصف الرب تبارك وتعالى بها بإطلاقها، لأنها صفة كمال مطلق. أما الصفات المأخوذة من غير الأسماء كالمأخوذة من الأفعال، فإن هذه الصفات ينظر فيها، إن كانت صفة كمال بإطلاق فنثبتها للرب تبارك وتعالى على إطلاقها كصفة العدل، وإن كانت صفة كمال بقيد فإن نثبتها للرب بقيدها لا على جهة الإطلاق. يعني مثال صفة المكر والاستهزاء والخداع والكيد، هل نصف الرب بها أو لا نصفه؟ يعني قد يقول قائل، الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وهكذا في سورة النساء: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، الشاهد وهو خادعهم، وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. في سورة الأنفال: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. في سورة الطارق: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فهل صفة الاستهزاء، صفة الخداع، صفة المكر، صفة الكيد يوصف الرب؟ والجواب أن هذه الصفات جاءت مقيدة، فيوصف الرب تبارك وتعالى بها بقيدها، فيقال يستهزئ بالمستهزئين، يخادع المخادعين، يمكر بالماكرين، يكيد بالكائدين، فلا يوصف بها بإطلاق مجرد، لأن الإطلاق المجرد قد تتضمن صفة ذم، وإنما تكون صفة مدح إذا كانت في مقابل من يستحق ذلك، ولهذا يسميها للعلم صفة مدح بقيد، فإذا كانت مقابل من يستحق ذلك فإنها صفة مدح بقيدها، وبالإطلاق فإنها تكون صفة ذم. هناك النوع الثالث، صفات ذم ونقص مطلق، مثل صفة الخيانة، هل يوصف الرب بها؟ لا. ولهذا تجد من الناس أحيانا تجده يقول: الله يخون من يخوني، أو الله يظلم من يظلمني، هل يصح؟ لا يصح، خطأ. لماذا؟ نعم، لأن الله عز وجل ليس بظلام للعبيد. فصفات الذم المحض لا يوصف الرب بها لا بقيد ولا بإطلاق، لأن الله منزه عنها، فمنزه عن مثلا صفة العمى، صفة الصمم، صفة الظلم، صفة الخيانة، لأن هذه الصفات ذم مطلق فلا يوصف الرب تبارك وتعالى بها، ولهذا لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة الصحيحة، بل نفاها الله عن نفسه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. القاعدة الثانية عشرة: ما لم يرد فيه نفي ولا إثبات من الصفات ما الموقف؟ لأننا قلنا فيما سبق بأن الله قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فإذا لم يرد دليل بنفي هذه الصفة ولا بإثباتها فما الموقف؟ والجواب أن الصفة التي لم يرد دليل من الكتاب ولا من السنة الصحيحة بإثباتها للرب ولا بنفيها، نتوقف في إثباتها لله تبارك وتعالى فلا نثبتها لله. أما من جهة المعاني فإننا نستفصل عمن أطلق هذه الصفات، ماذا تريد بهذا المعنى؟ إن كان المعنى وافق المعاني الثابتة قلنا المعنى صحيح، وإن كان المعنى خالف ما جاء في الكتاب والسنة رددنا اللفظ والمعنى. مثال: لو قال قائل بأن الله في جهة، لاحظتم اللفظ مجمل أو لا؟ نعم، فما الجواب؟ هل نصف الرب بأنه في جهة أو لا نصف؟ نعم، تفضل الشيخ. نعم،
نسأله ونستفسر منه، إذا كان يريد بالجهة جهة العلو،
نعم،
فهذا صحيح،
وقلنا ينبغي أن تعبر بإيش؟
بالعلو،
في العلو والأعلى.
نعم،
ولا تعبر بهذا اللفظ المحدث. وإن قال أقصد نفي جميع الجهات الست،
هذا باطل ويرد عليه.
نعم، لماذا باطل؟
لأنه مخالفته النصوص الواردة.
نعم، يعني ينفي صفة ماذا؟
العلو،
صفة العلو التي فيها أكثر من 1000 دليل. فمثل هذا، هذه الألفاظ المحدثة يتوقف في اللفظ ويستفصل في المعنى. للأسف أحيانا قد تجري مثل هذه الألفاظ على ألسنة الجهال، وتجد أحيانا على ألسنة بعض الكتاب يتساهلون في مثل هذه الألفاظ. لو قال قائل بأن الله مهندس الكون، إيش رأيك؟
لا، هذا خطأ.
خطأ لماذا؟
لأن لفظ محدث،
لفظ محدث.
نعم،
وقل مثل هذا في الألفاظ المحدثة، فيتوقف في اللفظ وينظر في المعاني التي قصدها من أطلق هذه الألفاظ المحدثة. القاعدة الثالثة عشرة: ما معنى الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته؟ الإلحاد في أسماء الله وصفاته، لأن الله قال: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الإلحاد هو الميل، لاحظوا، الإلحاد في اللغة مأخوذ من اللحد، واللحد هو الانحراف. لماذا يسمى اللحد في القبر؟ لأنه يشق ثم يلحد إلى جهة القبلة، فاللحد هو الانحراف. والإلحاد يكون في آيات الله الكونية بنسبتها لغير الله، أو يكون في آيات الله الشرعية بإبطالها أو عدم العمل بها، أو يكون الإلحاد في أسماء الله وصفاته فيميل بها عما أراد الله تبارك وتعالى ورسوله. فالإلحاد هو الميل بالأسماء والصفات عما أراده الله تبارك وتعالى. وله أمثلة، فمن أمثلة الإلحاد أن ينكر شيئا منها، ينكر صفة الاستواء، صفة النزول، صفة المجيء، صفة السمع، صفة المحبة، صفة الرضا، هذا إلحاد. أو ينكر ما دلت عليه من الصفات والأحكام، يعني يثبتها كما هو عند المعتزلة لكن يعتبرها جامدة، فينفي الصفات التي تضمنته هذه الأسماء أو الآثار كما يفعل أهل التعطيل والتحريف الذين يحرفون معاني هذه الأسماء والصفات. من الإلحاد أن يجعلها دالة على صفات تشبه صفات المخلوقين، كما فعل من المشبه والممثلة، فيصف الرب تبارك وتعالى بصفات هي للمخلوقين، في بمعنى أنه يغلو في الإثبات إلى أن يشبه الخالق بالمخلوقين، والله ليس كمثله شيء. من الإلحاد أن يسمي الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه، فيخترع له أسماء كما يسميها النصارى الأب، أو يقولون الآب، أو يسميه مثلا الفلاسفة علة الوجود، والله تبارك وتعالى منزه عن ذلك أن يوصف أو يسمى بما لم يسمي به نفسه. من الإلحاد أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام كما فعل المشركون الأوائل، فاشتقوا العزة من العزيز، واشتقوا اللات من الإله، واشتقوا منات من المنان، فكل ذلك من صور الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. القاعدة الرابعة عشرة: في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، كيف تدعوه؟ كيف تمتثل هذا الأمر؟ والجواب أن الدعاء كما مر معنا على نوعين، دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة هو أن تتوسل بأسماء الله كما جاء في دعاء الهم والغم، بمعنى أنك تجعل هذه الأسماء وسيلة بين يدي مطلوبك، فتختار من الأسماء ما يناسب الحال. إن كنت تسأل الرحمة تتوسل بأي اسم؟ يا رحمن يا رحيم. إن كنت تسأل الرزق يا رزاق. إن كنت تسأل المغفرة يا غفور، وهكذا تجعل بين يدي مسألتك ما يناسب من أسماء الله، وهذا هو التوسل المشروع كما جاء في دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم. فكل هذا من التوسل المشروع. أو أن دعاء العبادة وهو أن تتعبد الله عز وجل بمقتضى هذه الأسماء، فمقتضى الرحيم الرحمة، فتعمل العمل الصالح الذي يكون جالبا لرحمة الله تبارك وتعالى، تتوب لأنه التواب إلى غير ذلك. ولهذا من آثار الإيمان بالأسماء والصفات أن يكون لها أثر مسلكي في خلق الإنسان وفي تعاملاته. أخيرا، أسماء الله على نوعين: إن دلت على وصف متعدي تضمنت ثلاثة أمور: ثبوت الاسم لله، ثم ثبوت الصفة، ثم العمل بمقتضى هذا الاسم وتلك الصفة. مثل السميع يتضمن إثبات السمع، ويتضمن إثبات اسمه السميع، ويتضمن أنه عز وجل يسمع السر والنجوى ويجيب دعاء من دعاه، وهكذا. أما إذا كان الاسم غير متعدي مثل اسم الحي، فالإيمان به يتضمن إثبات الاسم وإثبات الصفة التي تضمن هذا الاسم. ولهذا نقول الإيمان بالأسماء والصفات له أثر مسلكي في أخلاق المسلم. ولهذا من أهل العلم من استنبط قواعد عقدية وقواعد فقهية من آثار الإيمان بالأسماء والصفات. فإذا كنت تعلم أن الله يحب هذا العمل فتتقرب إلى الله رجاء أن يحبك الله، تعلم أن الله يرضى فإنك تتقرب إلى الله بهذا العمل، يغضب ويسخط ويكره تجتنب هذه الأعمال، فتتعبد الله بمقتضى هذه الأسماء والصفات. أخيرا، هل أسماء الله تتفاضل من جهة معانيها وأثارها والصفات؟ والجواب نعم. فمن أسماء الله ما هو الاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. من أهل العلم من قال هو الله، منهم من قال هو الحي القيوم. فإذا يدل على من أسماء الله ما هو الاسم الأعظم، فتتوسل إلى الله تبارك وتعالى به. مثلا من الصفات المحبة، فمحبته للفرائض أعظم من محبته للنوافل. ولهذا كان الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم دائما عن أحب الأعمال إلى الله، بل من كلامه ما هو يعني من الذكر ما هو أحب. فأحب الكلام إلى الله أربع: والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فيدل على أن صفة المحبة متبادلة. وهكذا الرضا، هل رضاه عن السابقين والمقتصدين كرضاه عن عصاة المؤمنين؟ هكذا محبته للتوابين، فمن تاب من جميع الذنوب محبته تختلف عن محبته من تاب من ذنب دون ذنب. وهكذا يقال في صفة الكلام، والقرآن من كلام الله، ومع ذلك سورة الفاتحة أعظم سورة، وآية الكرسي أعظم آية، وسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. إذن هو متفاضل من جهة المتكلم فيه، أما المتكلم فهو واحد، لكن لا يمكن أن تجعل سورة الإخلاص مثل سورة المسد، فهذا يدل لك على أن الصفات متفاضلة. هذه في الحقيقة قواعد مهمة تتعلق بالإيمان بأسماء الله وصفاته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم وإخواننا المشاهدين والمشاهدات ممن يحققون الإيمان بأسماء الله وصفاته. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. في المحاضرة القادمة والأخيرة إن شاء الله سنتحدث عن الانحراف في باب الأسماء والصفات، حذرا من ذلك. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب.